بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ونام بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. طيب، أولا الغسل الكامل، قال أن ينوي، لأن النية لا شك أنها شرط في الأعمال. ثم يسمي، والتسمية لم تثبت في الغسل لكن ثبوتها في الطهارة، أو جاءت أنها في الطهارة لكن جاءت بالأخص في الوضوء. فمعنى ذلك أن المغتسل الذي سيغتسل ويتوضأ يسمي مع وضوءه، وذكرنا الخلاف في الوضوء في التسمية. قال: ويغسل يديه ثلاثا، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يغسل يديه ثلاثا، أن بعض العلماء يقول يغسل يده اليمنى فقط. وهذا الغسل غسل اليدين ثلاثا، الظاهر أنه من أقوال أهل العلم، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، أن اليدين تغسل قبل غسل الفرج، قبل غسل الفرج. وبعضهم جعل أن اليدين لها أو تغسل مرتين، مرة قبل الفرج، قبل غسل الفرج، ومرة بعده، أنا تغسل مرتين. وجمهور أهل العلم جعلوا غسل اليدين بعد غسل الفرج، لكن حديث ميمونة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل أن يغسل فرجه. وثم من ثم غسل فرجه ثم مسح يديه بالتراب، فيقال أن غسل اليدين هنا قبل غسل الفرج، هذا هو الصحيح الذي جاءت به أحاديث ميمونة وغيره. فإن توضأ في غسله فإنه يغسل كفيه على أنها من الوضوء، وإن لم يتوضأ فليس له أن يغسل يديه أي كفيه. فقال هنا يغسل يديه ثلاثا وما لوثه، معنى ما يكون فيه مثلا إذا كان النجاسة أو حدث أو قضى حاجة، فيغسل فرجه بعد غسل يديه. قال: ويتوضأ، والوضوء هنا هل وضوء وضوءا كاملا أم يترك الرجلين؟ كلاهما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ وضوءا كاملا أو يترك الرجلين ويؤخرهما. وهل هذا الوضوء واجب أم مستحب؟ فقول الجمهور أنه مستحب، وهو الصحيح، لأنه لم يأتي دليل على وجوبه، وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، والفعل لا يدل على الوجوب. وذهب الظاهرية إلى أنه شرط، وهذا كلام غير صحيح. ومما يدل أنه غير صحيح ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني يا رسول الله أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيضة؟ أو قالت للجنابة، وجاء وزاد عبد الرزاق للحيضة، ولكنها غير صحيحة، لفظة الحيضة هنا غير صحيحة. قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تغسلي رأسك ثلاثا ثم تحثي أو ثم أو قال إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثلاثا ثم تغسلي سائر جسدك فتطهرين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأم سلمة أنها يكفيها أن تحث على رأسها الماء وأيضا تغسل سائر جسدها فهذا طهارة. وجاء كذلك في البخاري في حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه أن رجلا وصف غسله عند النبي عليه الصلاة والسلام فأفرط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحث على رأسي ثلاثا وأغسل سائر جسدي. فهذه الأحاديث تبين أن الغسل ليس فيه وضوء لكن استدللنا بأنه يستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الوضوء قبل الغسل أو بعده؟ فالجمهور على أنه قبل الغسل بل أنه قد جاء عن جماعة من الصحابة أنه أنكروا الوضوء بعد الغسل كما جاء عن جابر عند ابن أبي شيبة، بل جاء عن حذيفة أنه قال بدعة لكنه لم يثبت إسناد هذا الأثر، وجاء إنكاره أيضا عن ابن عمر معنى الوضوء بعد الغسل. ولماذا أنكروا؟ لأن هناك أناس يتشددون في هذا فتجدوا لابد أن يتوضأ بعد أن يغتسل، يقول لعلي فعلت فلهذا أنكر الصحابة هذا الفعل. والواجب هو الذي إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ قبل الغسل، وأما بعد الغسل فلا يتوضأ إلا أن ينتقض وضوءه يقينا. إذا انتقض وضوءه يقينا مثلا بال في وقت غسله أو مس ذكره في وقت غسله فهنا معناه يتوضأ مرة أخرى. قال ويحثي على رأسي ثلاثا ترويه، معنى هذه الثلاث الحثيات تروي الشعر حتى يمس بشرته، معنى كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم يحث ثلاث حثيات، أو قالت رضي الله عنها فيغسل رأسه حتى يبلغ أصول شعره، أصول شعره معنى البشرة التي تحت الشعر، حتى يبلغ الماء أصول شعره، وهذا معنى قول المؤلف حتى يرويه. وهذا الحث ثلاثا هل هو نفسه معنى إدخال الماء في الشعر أم أنه آخر؟ لأن بعض العلم يقول أنه أولا يدخل الماء في أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته حث على نفسه ثلاث حثيات فيغسل أولا وسط رأسه ثم يمينه ثم يساره. فظاهر أن الغسل الشعر أولا غير غسل الحثيات الثلاث ولهذا غسل الشعر أولا على حسب كبر الرأس وصغره، إذا كان رأسه كثيرا فيحتاج إلى ماء أكثر، وإن كان رأسه قليلا فلا يحتاج إلى كثير من الماء، فلو أغسله مثلا مرة واحدة يكفي. ثم بعد ذلك يحثي على رأسي ثلاث حثيات. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، وهذا ثلاثا جاء الأصل أنه يغسل جسده مرة، هذا الفرض عند الجمهور، لكن يستحب أن يغسله كل غسل ثلاثا مثل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ثلاثا، لكن الجسد لم يأتي فيه أنه غسله ثلاث مرات، لم يأتي أنه غسل جسده ثلاثا. لكن هذا في الوضوء، في الوضوء يغسل ثلاثا ثلاثا، لكن الجمهور أيضا استحب الثلاث في الغسل. قال ويدلكه، أما الدلك فلم يثبت إلا في حق الحائض، لم يثبت إلا في حق الحائض أنه أنها تدلك شعرها. حتى الجنب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت أفأنقض شعر رأسي، قالت قال لا، معناها أنها تبقى ولو كانت تغتسل مثلا من الجناب. المرأة إذا اغتسلت من الجنابة ممكن أنها تغتسل وشعرها معقد وشعرها مربوط، مثلا إذا كان شعرها مربوط مثلا الخلف فيجوز أنها تغتسل وشعرها مربوط إذا كان جنابة، أما إذا كان حيضا فلا بد أن تفكه وتحك شعرها كما جاء في حديث عائشة، تفركه جيدا. قال ويتيامن، التيامن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. في طهوره هنا عامة تدخل فيها الغسل ويدخل فيها الوضوء، ففي كل طهارة يتيامن. فلهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل شقه الأيمن، شقه الأيمن ثم يغسل الوسط ثم شقه الأيسر. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحول عن مكانه ثم غسل رجليه كما في حديث ميمونة، حديث ميمونة أو حديث أم سلمة، أقصد حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فتحول وغسل رجلي. فهذا سنة أنه يتحول مكانه فيغسل رجلي، هذا متى؟ إذا أخر غسل رجلي، وإن غسلها مع الوضوء يكفي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. قاله المجد أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل، بالغسل مرة. قلنا التسمية لم تثبت، فالأركان الغسل النية وتعميم الجسد، أركان الغسل النية وتعميم الجسد بالماء، فهذا يكفي في الغسل. ولا يترك عضوا من أعضائه بدون ماء، فلو كان هناك ما يمنع الماء لابد أن يزيله. قال ويتوضى بمد ويغتسل بصاع، يتوضى بالمد، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي غيره أنه كان يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، بل جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، بثلثي مد، وهو حديث حسن صححه أبو زرعة وغيره، أن توضأ بثلثي مد ليس مدا، ففيه جواز أن يتوضأ الإنسان بأقل من المد. وإذا كان وضوءه بأكثر من مد جائز، لكن الأفضل السنة أنه يتوضى بالمد ولا يسرف كثيرا. لكن هل إذا توضى بأكثر من مد هل هو إسراف؟ الظاهر أنه لا، الظاهر أنه لا، وإنما الإسراف إذا أكثر في الماء بغير حاجة. وأما إذا أخذ مثلا صحفة وتوضى بها كلها فهذا ليس إسرافا، لكن ليس هو على السنة. الأفضل أنه يتوضأ بالمد بمقدار مد، ويغتسل بالصاع، يغتسل بصاع، والصاع هو أربعة أمداد. قال فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. فإن أسبغ بأقل معناه جائز، والإسباغ هنا المراد به الإتمام والإكمال، لأن الإسباغ يطلق على معنيين، يطلق على معنى الإتمام والإكمال، ويطلق على معنى المجزئ أو الفرض. معنى الإسباغ جاء في الحديث بمعنى الكمال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، مراد هنا بالإسباغ هو الكمال. لكن قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، فالمراد به كما تمام الوضوء، وأيضا عدم ترك شيء من أعضاء الوضوء بدون ماء. أسبغ الوضوء، فالإسباغ يطلق على الكمال، ويطلق كذلك على تأدية الفرض. والظاهر هنا أراد به الكمال، وإن أراد به تأدية الفرض فقط فأيضا معناه صحيح. فإن أسبغ بأقل، إيش ذكر عندك يا الله في الأسباغ هنا، هل الكمال أو
قال إذا أسبغ بأقل أو الغسل بأقل من صاع فإنه مجزئ.
لا لا، أقصد الشرح، ما عندك شرح؟
هذا شرح
هكذا فقط.
لا، قالوا العلة هكذا ذكر. قالوا العلة أنه تحقق المراد وهو إيصال الماء للأعضاء بالماء فحصل المطلوب، وضابط الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا.
معناه هنا الآن أراد به إيش؟ المعنى الثاني وليس معنى الكمال. أنا ولا يحتمل أيضا أنه أراد بمعنى الكمال، لكن هنا يقول فإن أسبغ بأقل، أنا أهم شيء أنه يعمم العضو بالماء، يصل الماء في كل عضو، معنى الأعضاء كلها، ولو كان بأقل، ولو كان بأقل من صاع، ولو كان بأقل من صاع. وكذلك أيضا إذا أتممه وكمله بأقل أيضا جائز، معنى أكمل الغسل، معنى يريد أكمل معنى بثلاث، يغسل كل عضو بثلاث. فإن أكمله بأقل أيضا جائز، معنى من ناحية الجواز يجوز، معنى في كلا الحالتين. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، وهذا على قول جمهور أهل العلم أن الوضوء يدخل في الغسل، لكن عند الحنابلة لابد أن يكون غسلا غسل جنابة. الحنابلة يقولون لابد أن يكون غسل جنابة، لا يدخل الوضوء نية الوضوء إلا في غسل جنابة، فلا بأس أنه يغتسل ويجزى عنهما. لكن إذا كان مثلا للتبرد، يريد يغتسل لأجل أن يتبرد حر، أو يريد أن يتنظف، وعليه حدث أصغر، فهل يغتسل ويجزئه؟ فالحنابلة يقولون لا، ما يجزئه، لابد أن يتوضأ. وعند الشافعية والمالكية يقولون جائز، ما في شيء، حتى ولو كان للتبرد، المهم أنه يغتسل، فيقوم الغسل مقام الوضوء، لأن الأصل أنه تعميم الجسد، ومعناه وقد حصل المقصود بالغسل، والظاهر هذا، لكن من باب الاحتياط أن الإنسان لا يغتسل غسلا يريد به الحدث أكبر وأصغر إلا إذا كان جنبا. معنى مثلا العلماء يقولون مثلا يجوز أن يغتمس في الماء وهذا يجزئه عن الوضوء، لكن متى هذا؟ إذا كان عند الحنابلة إذا كان ليس عليه حدث أصغر وأراد أن يغتسل فلا بأس. معناه يقولون أقصد إذا كان ليس عليه حدث ومثلا أراد أن يغتسل ما في شيء، يغتسل ولو تبردا لأنه على وضوء أصلا، أنه على وضوء. لكن إذا كان عليه حدث فهنا لا يغتسل ويجزئه إلا إذا كان اغتسال جنابة، اغتسال جنابة. وبعض الحنابلة يقول إذا كان اغتسال عبادة، أنا يعمم، إذا كان اغتسال عبادة، كيف اغتسال عبادة؟ مثلا غسل جمعة، غسل عيدين يدخل في هذا، لكن أكثر الحنابلة يقولون أن يكون غسل جنابة. والشيخ العثيمين يجوز إذا كان غسل أيضا جمعة مثلا، غسل عيد. وإلا من نظر في الأدلة لا تدل الأدلة على هذا، لكن من باب الاحتياط فلا يغتسل غسلا تنظفه عليه حدث، بل إذا كان عليه حدث يتوضأ ثم يغتسل ما بدا له. قال يسن لجنب غسل فرجه، معنى هذا غسل فرجه ليس لإزالة نجاسة، وأما إن كانت إزالة نجاسة فهو واجب. صحيح أنه ليس واجب من واجبات الغسل، لكن واجب للتطهير، واجب للتطهير. لكن هنا أراد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن غسل يديه غسل فرجه. قال الوضوء لأكل ونوم ومعاودة ووطئ، يعني إذا كان جنب يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود وطئ. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمر قال أن عمر رضي الله عنه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وجاء في الصحيح أنه كان إذا أكل أو شرب وهو جنب توضأ، أو إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ. لكن هذا قوله توضأ هذه غير صحيحة كما بينها الإمام أبو حاتم وغيره على أنها شاذة وغير صحيحة. والصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يديه، أنه إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن يأكل غسل يديه. وأما معاودة الوطئ فقد ثبت عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعاود الوطئ اغتسل. قال في الحديث فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. طيب هذا ما ذكره المؤلف هنا في أحكام الغسل.